إلا هو. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من صفر عام 1443 هجري قمري، والمصادف للحادي عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 1866 ميلادي، وقعت إيطاليا والإمبراطورية النمساوية على معاهدة فيينا، وقد نصت المعاهدة على تنازل الإمبراطورية النمساوية عن ولاية فينيتيا لصالح إيطاليا، كما نصت المعاهدة على منع الإمبراطورية النمساوية من التدخل في شؤون إيطاليا الداخلية، مما مهدت لوحدة إيطاليا في عام 1870 للميلاد. وأخيراً، وفي الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 1932 ميلادي، حصل العراق على استقلاله من الاستعمار البريطاني، ويعتبر العراق مهداً للحضارات القديمة كآشور وأكد. وفي عام 539 قبل الميلاد كان خاضعاً للإمبراطورية الإيرانية، وبقي جزءاً من هذه الإمبراطورية حتى دخول الإسلام إلى العراق في القرن السابع الميلادي، ثم خضع لسيطرة الأمويين ومن ثم إلى العباسيين الذين انتخبوا مدينة بغداد عاصمة لهم. وفي القرن العاشر الميلادي كان العراق تحت السيطرة الإيرانية حتى وقع تحت السيطرة العثمانية. وفي عام 1920 خضع العراق لقيمومية الاستعمار البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى، وعلى أثر الانتفاضات الشعبية التي اندلعت في العراق والتي كانت بقيادة علماء الدين، اضطرت بريطانيا إلى منح العراق استقلاله عام 1932. وبعد الاستقلال حكمت العراق أنظمة عديدة، ومر هذا البلد بفترات تاريخية سوداء، كفترة الحكم البعثي الذي شن الحروب على إيران والكويت وقتل الآلاف من أبناء العراق، حتى تمت الإطاحة به إثر الهجوم الأمريكي على العراق عام 2003 للميلاد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن آثار مواساة القلوب في مودتها لأهل بيت النبوة عليهم السلام، نفتتح هذا اللقاء بحديث حسيني. فعن الربيع ابن المنذر في كتاب ينابيع المودة عن الحسين بن علي عليهما السلام قال: ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة، أو دمعت عيناه فينا دمعة، إلا بوأه الله بها في الجنة حقبا. مستمعينا الكرام، ومن أحاديث الدفاع الحسيني عن الشريعة المحمدية ما روي عن الإمام السجاد عليه السلام في كتاب جامع الأحاديث عن أبيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام قال: الوحي ينزل على نبيكم وتزعمون أنه أخذ الأذان عن عبد الله بن زيد، بل سمعت أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أهبط الله عز وجل ملكا حين عرج برسول الله صلى الله عليه وآله، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، ثم قال له جبرائيل: يا محمد، هكذا أذان الصلاة. روى التستري في كتاب إحقاق الحق: سمع الحسين بن علي عليه السلام رجلا على كرسي يقول: سلوني عما دون العرش. فقال: قد ادعى دعوى عريضة. ثم قال له: أيها المدعي، أخبرني عن شعر لحيتك، أشفع هو أم وتر؟ فسكت وقال: علمني يا ابن رسول الله. قال: شفع، فإن الله تعالى قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فالمخلوقات زوج، والوتر هو الله تعالى. ومن الهدي الحسيني في أبواب آداب الملبس، روى الكليني في كتاب مشكات الأنوار عنه عليه السلام أنه قال: من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار. أعزائي المستمعين، وختاما إليكم الآن بعض الأبيات الشعرية المروية عن الإمام الحسين عليه السلام، وهي في الحث على التقوى. لمن يا أيها المغرور تحوي، لمن يا أيها المغرور تحوي من المال الموفر والأثاث، ستمضي غير محمود فريدا، ويخلو بعل عرسك بالتراث، ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي التياثي. لقد وفرت وزرا مر حينا يسد عليك سيل الانبعاث، فما لك غير تقوى الله حرز، فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر، وما لك من غياث. إلى هنا أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله ودمتم برعاية الله.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
ومرحبا بكم يا أحبائنا الحلوين، نتمنى أن تكونوا بخير وعافية،
ونحن على ثقة أنكم دائما توفون بالوعود التي تقطعونها، أليس كذلك؟
نعم أحسنتم، وبارك الله بكم، فأنتم أحبتنا بذور الخير والعطاء.
نعم يا حنان، ما رأيك يا حنان وما رأي أصدقائنا الأعزاء أن نذهب في جولة صغيرة لنتعلم أكثر عن الوفاء بالعهود وأهميتها؟
إذن هيا بنا يا جنان.
هيا بنا
يا أصدقائنا.
في فقرة قصة اليوم سوف نتحدث لكم كما قلنا قبل قليل عن موضوع جميل وشيق، وهو موضوع الوفاء بالوعود،
لأن الوفاء بالوعود عمل جميل وجيد يحبه الجميع ويحترمه.
نعم يا حنان، لكن للأسف هناك بعض الأصدقاء لا يوفون بوعودهم فيكونون بنظر الآخرين غير محترمين. لماذا؟
لأنهم غير صادقين.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم
والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، خرج في يوم الرضا متوجها إلى المدرسة، وكالعادة كان الكتاب بين يديه يقرأ ويتحضر لامتحان اليوم، امتحان درس الجغرافيا. وهو في الطريق صادفه صديقه فواز الذي قال له:
السلام عليكم، صباح الخير يا رضا.
وعليك السلام يا فواز، صباح الخير، أهلا.
كيف حالك يا رضا؟ هل أنت ذاهب إلى المدرسة؟
بخير بخير، نعم نعم أنا ذاهب إلى المدرسة. هل أنت بحاجة إلى شيء يا فواز؟
يا رضا، غدا عندي امتحان في درس الرياضيات، وقد وعدتني أن تساعدني في حل التمارين وشرح الدرس لي، ألا تتذكر؟
نعم نعم لقد وعدتك، ولكن بعد أن نعود من المدرسة.
شكرا شكرا يا رضا، ظننت أنك قد نسيت وعدك لي.
لا لن أنسى وكن مطمئنا.
إذن نلتقي عند المساء
إن شاء الله. وكذا
شكرا شكرا طيب لك يا رضا.
طيب يا فواز، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أحبائي، عندما وصلا إلى المدرسة توجه رضا إلى الصف للتحضر لأداء الامتحان، بينما توجه فواز إلى صفه أيضا ولكن لحضور الدرس الأول. بعد أن أكمل رضا الامتحان كان فرحانا وسعيدا لأن إجابته كانت صحيحة. فرضا طالب مجتهد وشاطر وغالبا ما يحصل على درجات عالية، ولذلك وعد صديقه فواز أن يساعده في امتحانه القادم في درس الرياضيات. أحبائي، وعندما وصل إلى البيت قالت له أخته كوثر:
السلام عليكم يا رضا.
وعليكم السلام يا كوثر.
أبشر أبشر يا رضا، كيف كانت إجابتك في الامتحان؟ ها؟
وهل تظنين أنني في يوم سوف أفشل في الإجابة؟
بالتأكيد لا يا رضا، أنت رضا المجتهد.
شكرا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا زينب.
ماذا أسمع، هل تتكلمون عن الامتحانات؟
نعم
يا زينب. وما هي آخر الأخبار؟
لا جديدة في الأخبار يا زينب، اليوم أديت الامتحان بنجاح وأعتقد أنني سوف أحصل على درجة كاملة.
لو حصلت على درجة كاملة فسوف أعد لك حلوى من الحلوى التي أنت تحبها يا رضا.
هذا صحيح.
نعم، وأنا سوف أعد لك الكعكة التي تحبها.
وهل هناك ألذ من الكعكة التي تعدها أختي زينب؟
والحلوى.
نعم نعم، والحلوى اللذيذة التي تعدها أختي كوثر.
إذن ما رأيكم أن نبدأ بإعداد الحلوى والكعكة منذ الآن؟
الآن؟ ولماذا العجلة؟
فكرة حسنة يا كوثر، لنبدأ الآن بإعداد الكعكة والحلوى قبل أن يعود ماما وبابا.
نعم. ومتى يعودان؟ ها؟
لقد ذهب إلى السوق وسوف يعودان بعد ساعة تقريبا. هيا طيب. هيا يا كوثر، هيا طيب. لنبدأ. هيا بنا لنبدأ يا زينب.
وهكذا يا أحبائي بدأت كوثر وزينب بإعداد الحلويات والكعك استعدادا لعمل حفلة جميلة وصغيرة لأخيهم رضا. ولكن يا أعزائي، هل تعرفون لماذا أصرت زينب وكوثر على عمل الكعك والحلوى؟ هل تعرفون ماذا كانت المناسبة؟ ماذا؟ ماذا تقولون؟ بمناسبة إجابته الصحيحة في الامتحان؟ لا 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 يا أحبائي، فهناك مناسبة أجمل وأحلى. جعلت زينب وكوثر يعملان الكعك والحلويات. هذه المناسبة لم يكن يعرف بها رضا. تعالوا نتابع بقية القصة لنتعرف على الحقيقة.
يا للروعة يا للروعة، ما كل هذه الحلويات وما كل هذه الكعكة؟
أنت رضا شاطر ومجتهد كثيرا في المدرسة، ويجب أن نحتفل بك.
نعم.
ولكنني دائما ما أحصل على درجات عالية، فلماذا لا تقومون بمثل هذا الاهتمام؟
يا
يا رضا سوف نهتم في المستقبل. سوف نهتم في المستقبل.
هيا هيا يا رضا، هيا أدخل أنت واجلس في الصالة بينما نحن نكمل إعداد الحلوى والكعكة.
نعم نعم هذا صحيح، اذهب واجلس واتركنا لوحدنا نكمل عملنا يا رضا.
أعتقد أن هناك سرا في الأمر.
سرا؟ وأي سر؟
ماذا؟
نعم هناك شيء أنتم تخفونه عني.
حسنا يا رضا، اليوم هو مناسبة عيد ميلادي.
حقا؟ هل هذا صحيح؟
نعم، ولذلك ماما وبابا قرر الخروج لكي يشتري لك هدية جميلة بهذه المناسبة.
يعني أنكما؟
نعم، لقد طلبت أمي أن نعد الكعكة والحلوى لك حتى يعود لكي نبدأ الاحتفال بك يا رضا.
نعم.
أنا لا أصدق، هذا شيء جميل، جميل جدا.
كل عام وأنت بخير.
كل عام وأنت
شكرا. شكرا يا كوثر وشكرا لك يا زينب.
الكعكة والحلوى بعد ساعة أو ساعة ونصف يكتمل إعداده يا رضا.
يعني بعد ساعة ونصف تكون ماما وبابا قد وصل أيضا.
لحظة
ماذا يا رضا؟
لقد تذكرت شيئا.
ماذا؟
لقد أعطيت صديقي فواز وعدا لا أحب أن أخلفه.
ماذا تقول؟
وعدته. نعم وعدته أن أذهب إليه بعد المدرسة لأشرح له الدرس. المسكين غدا عنده امتحان رياضيات.
يا رضا تستطيع أن تعتذر منه في التليفون.
نعم اتصل به الآن وقل له أعتذر، فاليوم مناسبة عيد ميلادي ولا أستطيع أن أشرح لك الدرس.
لا هذا مستحيل.
لماذا هذا مستحيل يا رضا؟
لقد وعدته ولا يمكن أن أخلف بوعدي.
ماذا تقول يا رضا؟ لا أحد يمكن أن يلومك أنك لم تذهب إلى فواز. اليوم يوم عيد ميلادك يا رضا.
لا عندي ساعة ونصف حتى يكتمل إعدادكم للحفل، أستطيع أن أذهب وأعود بسرعة.
أنت مجنون. حتما أنت مجنون.
لا.
هل هناك شخص يترك حفل عيد ميلاده ويذهب ليدرس صديقة؟
نعم أنا، لأنني أعطيت وعدا لصديقي، هذا كل ما في الأمر. أعطيت وعدا.
لا أكاد أصدق ما أرى يا رضا.
حسنا يا رضا، ما دمت مصرا على الذهاب فيمكنك أن تذهب الآن قبل أن يعود أمي وأبي.
نعم وهذا ما أفكر به، سوف أذهب لأعود بسرعة.
اذهب إذن يا حضرة المجتهد.
نعم اذهب.
إلى اللقاء. إلى اللقاء يا كوثر ويا زينب.
هكذا يا أحبائي ذهب رضا بسرعة إلى بيت صديقه فواز الذي كان بانتظاره لكي يشرح له الدرس. ولما وصل رضا فرح فواز كثيرا وقال لرضا:
فعلا يا رضا أنت صديق عزيز علي، أنا أحبك كثيرا. كنت أظن أنك سوف لن تأتي.
ما دمت قد أعطيتك وعدا فكن مطمئنا أنني لن أخلف وعدي أبدا.
شكرا شكرا لك يا رضا.
لا عليك يا فواز، تعال لندرس. تعال.
وفعلا يا أحبائي بدأ رضا بشرح الدرس، درس الرياضيات لصديقه فواز. وبعد أن اكتملت ساعة تقريبا حتى قال فواز لرضا:
أنا أشكرك يا رضا، أنت فعلا صديق وفي بوعدك. شكرا لك يا صديقي العزيز.
شكرا لك يا فواز. لا عليك.
وهكذا يا أحبائي تعلمنا من قصة اليوم أن الوفاء بالوعد شيء جميل وجيد، وعليكم دائما أن لا تنسوا أن تكونوا أوفياء بوعدكم ولا تتكاسلوا ولا تتهاملوا. وفي الختام يا أحبائي، نرجو أن تكونوا قد قضيتم وقتا ممتعا مع قصة اليوم التي قدمناها لكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فغنم من البركات. خمس من الصلوات في حاضر الأوقات، أضعافها حسنات فغنم من البركات. واخشع في كل صلاة الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. الوقت إن يحضر بوضوءنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. الوقت إن يحضر بوضوءنا نطهر، بركوعنا نشكر بسجودنا نذكر. في خشية لله الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. فضل من المولى وعليه لا يعلى، من قام من صلى يسمو إلى أعلى. والله لا ينسى الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب للنداء. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد، يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. يا ملتقى العائد يا مرتقى الساجد، يا جنة العابد يا فرحة الزاهد. في القرب من مولاه الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى، يا عبد قم لله ولتستجب لنداء. الله جل علا من لا إله سوى.
أحباءنا أصدقاءنا، هل تعلمون أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر أحد الأنبياء ومدحه في القرآن الكريم بسبب أنه كان معروفا بالتزامه بوعوده؟
نعم يا حنان، إنه نبي الله إسماعيل عليه السلام، حيث قال الله تعالى عنه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا.
وقد مدحه الله لأهمية هذه الصفة ليس فقط عند الأنبياء بل عند الناس جميعا. إذن فلنقتدي بهم ونحافظ على وعودنا
إن شاء الله. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بصراحة ولله الحمد تربيت على أن أوفي بالعهد الذي أقطعه، لأن هذا الصفة وصانا فيها الله ورسوله الكريم، وإذا صدف وأخلقت عهدي أمتلك الجرأة الكافية للاعتراف بخطئي. لكن اللي أحب أقوله أن كل شخص يجب أن يوعد على قد استطاعته لكي لا يخلف بوعده، لأن في حال خلف الإنسان بوعده ستنظر الناس إليه بنظرة الكاذب. وإذا واحد كان يبي يوعد لازم أول يشوف إنه يقدر يوفي بوعده أو لا، عشان لا يكون كذاب، الناس لا تنظر عليه بنظرة الكاذب. وإذا واحد وعد ما وخلف بوعده لازم تكون عند الجرأة عشان يروح يقول إنه أنا آسف، أنا ما كنت خلفت بالوعد، أرجوك سامحني. بعد ما راح يتكرر، لأن الله ورسوله الكريم أوصونا بالوفاء بالعهد لأنها هي صفات المؤمنين والمسلمين. وأنا مثلا إذا مرات خلفت بعهدي راح أمتلك الجرأة عشان أروح حق ذاك الإنسان اللي وعدته وخلفت بوعدي وأعتذر منه وأقول له الشيء بعد ما راح يتكرر. وأنا مرة خلفت بوعدي ورحت استسمحت من ذاك الشخص اللي وعدته، وزادت علاقتنا أكثر عشان أنا احتذيت من عنده. قررت من ذاك اليوم إن إذا عهدت أحد لازم أوفي بوعدي. أنا اسمي سيد مهدي شريبي من مدينة الأهواز.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
أحسستم يا أحبائنا أنكم غير قادرين على الوفاء بالوعد فلا تقطعونه أبدا، وكونوا صريحين منذ البداية أفضل من أن تكونوا مخلين بالوعد أو تنقضون الوعد.
نعم، وليس عيب أو خطأ اعترافكم بذلك، بل العكس هو دليل على احترامكم لأنفسكم واحترامكم ومحبتكم للآخرين.
نعم، فقد قال الإمام علي عليه السلام: لا تعدن عدة لا تثق من نفسك بإنجازها. الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف. معلم للتلاميذ: أنتم آمال الغد، أنتم مصابيح المستقبل. نظر أحد الطلاب إلى زميله فوجده نائما، فقال للمعلم: أستاذ يا أستاذ، المصباح الذي بجانبي قد احترق.
سأل الرجل صديقه: كم مرة تحلق في الشهر؟ أجابه: طول الشهر مئات المرات. فقال الأول: هل أنت إنسان مريض أو لديك مشكلة؟ فقال الثاني:
لا يا صديقي العزيز، أنا أعمل حلاقا.
لدينا كلمة صغيرة نوجهها للأهل الكرام، وهي أنه عليهم أن يتذكروا دائماً أن الأطفال يتعلمون منهم، ولا يجب أن تنظروا إليهم بأنهم صغار.
نعم يا حنان، يجب يا أحباءنا أن نوفي بالوعود التي نقطعها لهم حتى لو كانت صغيرة جداً. والأئمة الأطهار عليهم السلام اهتموا بهذه المسألة،
حيث قال الإمام الكاظم عليه السلام: إذا وعدتم الصبيان فأوفوا لهم. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الطائر الطنان يستطيع أن يرفرف بجناحيه بمعدل 70 مرة في الثانية الواحدة؟
وهل تعلمون أن المدة التي احتل فيها الصليبيون القدس هي 88 سنة؟
هل تعلمون أن الماس من أغلى العناصر على وجه الأرض وأقساها؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
حكي أنه كان في زمان نبي الله عيسى بن مريم عليهما السلام 3 نفر، وكانوا أصحابا متحابين، خرجوا ذات يوم في سفر، وفي أثناء سيرهم تعبوا فأووا إلى كهف يستريحون فيه، فوجدوا في الكهف كنزا مدفونا في باطن الأرض.
فرحوا بذلك فرحا شديدا، وحمدوا الله على هذا الرزق الذي ساقه إليهم من حيث لا يحتسبون. ثم أحسوا بالجوع، فتطوع واحد منهم أن يذهب إلى أقرب مكان لكي يحضر لهم طعاما.
وفعلا يا أحبائنا، ذهب الرجل ليحضر الطعام، وفي الطريق وسوس إليه الشيطان قائلا: لما لا تقتل صديقيك لكي تحصل على الكنز وحدك؟ استولت هذه الفكرة الشريرة على الرجل، فراح يقول في نفسه: إنها فكرة جيدة، وراح يفكر في طريقة يتخلص بها من صديقيه. وبعد تفكير طويل قال: إن أفضل طريقة أتخلص بها من هؤلاء هي أن أضع لهما في الطعام سما فيأكلاه من غير أن يشعر فيموتا، ثم أستولي على الكنز لوحدي.
في الوقت نفسه وسوس الشيطان لصديقيه مثلما تملك صاحبهما، فقال أحدهما للآخر: ما رأيك لو قسم هذا الكنز على 2؟ أليس ذلك أفضل؟ قال الثاني مرحبا: أوه، صدقت يا صديقي، كنت أفكر في هذا، لكن قل لي كيف ننفذه؟ قال له صاحبه: إذا عاد صاحبنا نقتله ونقسم الكنز بيننا، ما رأيك؟ أجابه الآخر: أحسنت يا صديقي، إنها فكرة جيدة.
وهكذا قرر كل من الثلاثة الغدر بصاحبه. عاد الرجل الأول بالطعام وقد وضع فيه سما قاتلا، وما إن وصل إلى الكهف حتى قام إليه الرجلان ودقا رأسه بحجر كبير فسقط ميتا. وأقبل الرجلان على الطعام المسموم فأكلا منه فماتا هما أيضا.
نعم يا أحبة أنا، يروى أن نبي الله عيسى عليه السلام مر بالمكان الذي وقعت فيه هذه القصة، فقال للحواريين أي أصحابه الذين كانوا معه: هذه هي الدنيا، قتلت هؤلاء الثلاثة الطامعين فيها، وبقيت من بعدهم ويل لطلاب الدنيا من الدنيا.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أسكنيني بين عينيك شعاعا، واحضنيني قد كفى عمري ضياعا. يا عيوني حدثيني حينما كنت صغيرا، كيف أمسى حجرك الهاني سريرا يحتويني، وحداء منك يسري نم صغيري، نم بحجري نم هنيئا، أنت عمري خبري حماما في حنان، كي أنام في حنان، كي أنام. خبريني كيف تجرين لضمي كلما ناديت أمي، خبريني حين كنت ترضعيني كل حين حب ديني. ها أنا صرت فتاك يا لسعدي حين يغشاني دعاك، بعد بعدي عنك أمي عدت مشتاقا لضمي، عدت أستجدي رضاك، سامحيني يا عيوني، أنت أمي
هدي الإسلام. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله وأحبهم إليه سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. تحدثنا في حلقاتنا السابقة عن العدالة الاجتماعية والعدالة القضائية، ومدار بحثنا في هذه الحلقة حول العدالة الاقتصادية، هذه العدالة التي يقوم النظام الاقتصادي الإسلامي على أساسها، بمعنى أن برامجه جاءت بشكل لا يضيع معه حق أي فرد، فكل إنسان يستطيع أن يأخذ حقه على أساس عمله أو حاجته بشكل يؤمن له حياة مريحة. لذلك كانت مسألة العدالة في الإنفاق والمصروف المعيشي إحدى أهم المسائل التي تناولها الإسلام، فاقترح فيها الطريق الوسط. فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، صدق الله العلي العظيم. وقال أيضا في مدحه لأتباع الإسلام المخلصين: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، صدق الله العلي العظيم. من هنا كان لابد من رعاية العدالة في مقدار المصروف والاستهلاك وإعطاء المحرومين حقوقهم. فالإمام الصادق عليه السلام يقول: إنما أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله سبحانه وتعالى، ولم يعطكموها لتكنزوها. هذا بالإضافة للعدالة في التوزيع، وذلك لأن ميزانية الدولة العامة لابد أن توزع بالتساوي على جميع أفراد الشعب دون تفضيل الجماعات القريبة من مركز الحكم. نعم يا إخوة الإيمان، هذا هو الإمام علي سلام الله وصلواته عليه، وهذا هو خطه الذي جسده تجسيدا رائعا، الأمر الذي جعل حكم الأنبياء والأئمة عليهم السلام المرجع لأجل استقرار العدالة في جميع نواحيها. فالحياة ميدان تتضارب بين مصالح الأفراد، ومن الطبيعي أن يرى كل طرف من الأطراف المتنازعة أنه على حق دون سواه، ويصر على عدم التراجع عن دعوة. لذلك اتخذ الإسلام موقفا لهدف استقرار العدالة بين الناس، وهو بإرجاع الناس إلى الأنبياء، مع ملاحظة الحديث الشريف القائل بأن العلماء ورثة الأنبياء. كان لابد من الرجوع إلى العلماء الذين هم ورثة علوم الأنبياء لأخذ حكم الله منهم في موارد النزاع التي قد يرافقها خطر الانحراف عن حد العدالة والتجاوز على حقوق الآخرين. ذلك الخطر متعلق بعوامل ثلاثة: الأول هو حب الذات والارتباطات والعلاقات، فالله عز وجل يا إخوة الإيمان أشار إلى العلاقات الخطيرة على تحقيق العدالة، وحذر من آثار الصداقة في الابتعاد عن دائرة العدالة. إن العامل الثاني الذي يحول دون حركة الإنسان على خط العدالة فهو استياء الإنسان من فرد أو جماعة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، صدق الله العلي العظيم. من هنا يا إخوة الإيمان، وفي هذه الآية لفتة خاصة لمسألة البغض والأشياء والعداء الذي يؤثر أحيانا على تصرفاتنا وأحكامنا. هذا هو العامل الثاني الذي يحول دون حركتنا على خط العدالة. وننتقل هنا إلى العامل الثالث الذي يخرجنا أيضا عن دائرة العدل، وهو الرشوة التي أشار الله سبحانه وتعالى إليها في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. وإليكم الآن يا إخوة الإيمان هذه الرواية. إن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن أحد ولاته أخذ الرشوة بعنوان الهدية، فغضب الرسول الكريم وقال له: لما أخذت شيئا ليس هو بحق لك؟ فأجابه الوالي: ما أخذته كان هدية ولم يكن رشوة. فقال الرسول الكريم له: أرأيت لو قعد أحدكم في داره ولم نوله عملا، أكان الناس يهدونه شيئا؟ فالرشوة إذن كانت تتستر أحيانا بأسماء فادحة كالهدية وكرد الجميل وكغيرها. وهكذا فالرسول الكريم يا إخوة الإيمان والإسلام كان المشرف على إجراء العدالة وحفظ حقوق الشعب. وبعد الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم انتقل الدور إلى الأئمة عليهم السلام الذين كانوا كالرسل في جملة صفات الكمال والعصمة، وفي زمان الغيبة هذا الدور يصبح بعهدة الفقهاء والمطلعين على الإسلام الذين يستطيعون استنباط الحكم الإلهي من بين ثنايا القرآن الكريم والسنة، ويكونون على درجة عالية في مجال الاجتهاد والاستنباط، بالإضافة إلى تمتعهم بالعدالة الكاملة وبالرؤية السياسية والقدرة الإدارية، فهم كما قال الحديث الشريف: الفقهاء أمناء الرسل. الأمانة هذه المهمة الصعبة التي عبر عن أهميتها الإمام الرضا عليه السلام بقوله: لو لم يجعل لهم إماما قيما حافظا مستودعا لدرست الأمة، يعني لو لم يجعل الله لهم إماما لمحت الأمة الإسلامية من الوجود. من هنا يا إخوة الإيمان كان الفقهاء المشرفين على إجراء العدالة، ولهم صلاحية التدخل في حياة المجتمع الإسلامي لأجل إعادة التوازن إليه، ويكون ذلك أحيانا بإصدار الأوامر في تحريم بعض المعاملات أو عن طريق فرض ضرائب مالية، ولو ذلك حسب ما تتطلبه الضرورة والمصلحة الإسلامية. والحمد لله رب العالمين. من هدي الإسلام.